قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. وصلنا في تفسير سورة الأنعام فيما ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى إلى الآية الرابعة أو إلى الآية الثالثة، قوله تعالى: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. قال: اختلف مفسر هذه الآية على أقوال بعد اتفاقهم على إنكار قول الجهمية الأول القائلين بأنه تعالى عن قولهم علوا كبيرا في كل مكان. فإذا اختلاف المفسرين في هذه الآية مع اختلافهم إلا أنهم اتفقوا على إنكار قول الجهمية، حيث يقولون إن الله تعالى عن قولهم في كل مكان. وهذه البدعة من أخطر البدع، وإن أردت أن تعرف ذلك فاقرأ ما كتبه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في مقدمة تحقيقه لكتاب العلو للإمام الذهبي، فقد يعني شفى وأروى رحمه الله. ومما نقله عن ابن القيم يقول: الحرب بين أهل السنة والجهمية كالحرب بين عسكر الكفر وعسكر الإيمان. هذا مما نقله ابن القيم رحمه الله تعالى. الحرب بين أهل السنة والجهمية كالحرب بين عسكر الكفر وعسكر الإيمان، لأن هذا قول شنيع أن يقال إن الله في الله عز وجل ليس فيه وإنما على سبحانه على العرش استوى، وإنما هم يقولون في فيجعلون المكان المخلوق ظرفا لرب العالمين، والله تبارك وتعالى لا يحيط به شيء بل هو بكل شيء محيط سبحانه وتعالى. صلاة وبركة. فإذا الاختلاف في هذه الآية يخرج عنه قول الجهمية الذين يقولون إن الله في كل مكان. وللأسف تابعهم على هذا فرق أخرى يعني يفترض فيها أن تكون يعني فيها خير وحق كالأشاعرة مثلا، فتابعوا الجهمية على هذا، وتجدهم دوما يقولون كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان، كان الله ولا مكان، يعني كان الله تبارك وتعالى ولم يخلق المكان، وهو الآن على ما عليه كان، على ما عليه كان يعني بلا مكان، فينفون المكان عن الله تبارك وتعالى. نقول نعم، المكان المخلوق منفي عن الله تبارك وتعالى، المكان المخلوق، وأما المكان العدمي، المكان العدمي الذي هو فوق العرش، فالله تبارك وتعالى فوق العرش. وقد نقل الشيخ الألباني عن الإمام أحمد يا حمد في صفحة 52، نقل عن الإمام أحمد في الرد على شبهة الجهمية هذه، فقال في رسالة الرد على الجهمية، يقول الإمام أحمد في رسالة الرد على الجهمية: وإذا أردت أن تعلم أن الجهمية كاذب على الله سبحانه وتعالى حين زعم أنه في كل مكان، يقول أنت إذا أردت أن تعرف كذب الجهمي في قوله إن الله في كل مكان ولا يكون في مكان دون مكان، فقل له الآن، هذه الحجة المخرصة أو المخرصة بالسين المسكتة له، قال: فقل له أليس كان الله ولا شيء؟ قل له كان الله عز وجل ما في مخلوق، أليس كان الله ولا شيء؟ فيقول نعم. فقل له: فحين خلق الشيء، حين خلق المخلوقات، خلق الشيء أو خلقه في نفسه أو خارجا عن نفسه؟ مو حاجة من الاثنين، إما أن يكون عندما خلق الله عز وجل المخلوقات، إما أن يكون خلقها في نفسه أو خارجة عنه. قال: فإنه يصير إلى أحد ثلاثة أقاويل، عندما تسأل هذا السؤال يصير إلى أحد ثلاثة أقاويل: الأول، إن زعم أن الله تعالى خلق الخلق في نفسه كفر، إن زعم الجهم أن الله عز وجل خلق المخلوقات في نفسه داخلة فيه كفر، لأنه ليس من المخلوقات شيء في الله تبارك وتعالى. قال: حين زعم أن الجن والإنس والشياطين وإبليس في نفسهم. الثاني، وإن قال خلقهم خارجا من نفسه ثم دخل فيهم، يعني دخل سبحانه وتعالى في المخلوقات، كفر أيضا حين زعم أنه دخل في كل مكان وحش وقذر. الثالث، وإن قال خلقهم خارجا من نفسه ثم لم يدخل فيهم، إذن حصلت ليش المباينة، خلقهم خارجا عن نفسه لم يدخل فيهم ولم يدخلوا فيه، فإذن هذه هي المباينة، قال: رجع عن قوله أجمع، وهو قول أهل السنة. فهذه حجة الإمام أحمد رحمه الله تعالى التي ذكرها في الرد على الجهمي الكاذب. فالمهم أن هذه الأقوال التي ذكرها المفسرون وهو الله في السماوات وفي الأرض، الأقوال الثلاثة التي ذكرها المفسرون ليس فيها قول الجهمية الكذبة. قال: فالأصح من الأقوال، هذا القول الأول الذي يعني جعله ابن كثير رحمه الله تعالى أصح، أنه المدعو الله في السماوات وفي الأرض، وهو الله يعني هو المألوه سبحانه وتعالى المعبود في السماوات وفي الأرض، يدعوه أهل السماء الله ويدعوه أهل الأرض الله، هذا معنى هذه الآية، أن يعبده ويوحده ويقر له بالإلهية من في السماوات ومن في الأرض، ويسمونه الله ويدعونه رغبا ورهبا إلا من كفر من الجن والإنس. وهذه الآية على هذا القول كقوله تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني إله أهل السماء وإله أهل الأرض، أي هو إله من في السماء وإله من في الأرض. يقول على هذا: وأنت لابد عندما تختار قولا لابد أن تذكر علاقة بقية الآية بهذا القول، وهو الله في السماوات وفي الأرض. قال: وعلى هذا فيكون قوله يعلم سركم وجهركم خبرا أو حالا. إيش يعني خبرا أو حالا؟ يعني إما أن يكون خبر ثاني وهو الله مبتدأ في السماوات وفي الأرض، إيش في الجملة خبر أول وبعدين يعلم خبر إيش ثانيا، أو يكون حالا يعني حال كونه يعلم سركم وجهركم، يعني هو المألوه في السماوات وفي الأرض حال كونه يعلم، حال كونه يعلم، يعلم ما أنتم عليه ويعلم عباداتكم. القول الثاني أن المراد أنه الله الذي يعلم ما في السماوات وما في الأرض من سر وجهر، فيكون قوله يعلم متعلقا بقوله في السماوات وفي الأرض. كيف يعني؟ وهو الله يعلم سركم وجهركم في السماوات وفي الأرض، فإذا يكون إخبار عن الله تبارك وتعالى بصفة الإيش؟ بصفة الإيش؟ بصفة العلم، وهو الله يعلم سركم وجهركم يا أهل السماء ويا أهل الأرض، فيكون إخبار عن الله تبارك وتعالى بصفة العلم. تقديره: وهو الله يعلم سركم وجهركم في السماوات وفي الأرض ويعلم ما تكسبون. فالقول الأول إخبار عن الله تعالى بالألوهية، والثاني إخبار عن الله تعالى بصفة الإيش؟ بصفة العلم. طيب أيهما يعني أولى؟ الأول. لماذا؟ لأن سياق الآيات في تقرير ليش؟ في تقرير ليش؟ الألوهية. ولذلك في الآية الأولى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، فالسياق في تقرير الألوهية، فيكون القول الأول أصح. فإذا يمكن أن نعلق على قول ابن كثير فأصح الأقوال تقول لأن السياق في تقرير الألوهية لأن السياق في تقرير الألوهية. القول الثالث أن قوله وهو الله في السماوات وقف تام، يعني عندما تقرأ تقول وهو الله في السماوات، هذا إخبار عن إيش؟ عن مكان الله تعالى أنه في السماوات. أأمنتم من في السماء؟ فإذن الأول إخبار عن الله بالألوهية، والثاني إخبار عن الله بصفة العلم. نعم. والثالث إخبار عن الله تعالى بإيش؟ بالمكان، بمكانه سبحانه. أي مكان؟ المكان المخلوق ولا المكان العدمي؟ المكان العدمي. ولذلك عندما تسأل هل لله عز وجل مكان، تقول ماذا أردت بالمكان؟ إذا أردت بالمكان المكان المخلوق اللي هو العرش فما دونه، العرش فما دونه مخلوق. إن أردت بالمكان المكان المخلوق فليس لله مكان، يعني ليس لله مكان تحت العرش. وإن أردت بالمكان المكان العدمي اللي هو الغير مخلوق في مقابل المخلوق، فالله تبارك وتعالى له مكان، ومكانه فوق العرش، ومكانه فوق العرش. وقد ذكر أيضا الشيخ الألباني هذا، ذكره في مقدمة تحقيق العلو، وذكره الآلوسي رحمه الله تعالى عند تفسير قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. فإذا وهو الله في السماوات هذا يكون كقوله تعالى أأمنتم من في السماء، وهو الله في السماوات، وتوقف ثم تستأنف وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، يعني وهو مع أنه في السماوات مع أنه في علوه إلا أنه في الأرض يعلم سركم وجهركم. وأنت ترى أن الأقوال الثلاثة غير متنافية، وإنما رجح منها الأول من أجل أن السياق في تقرير الألوهية، لكن الأقوال يعني كلها غير متنافية لأنها إخبار عن الله تبارك وتعالى بما ثبت في الكتاب والسنة. قال وقوله ويعلم ما تكسبون أي جميع أعمالكم خيرها وشرها، يعلم سركم وجهركم يعني يعلم أحوالكم، ويعلم ما تكسبون أعمالكم، فيعلم سبحانه وتعالى الأحوال والأعمال، يعلم الأحوال والأعمال. تكتب هذا يا حمد ولا لا؟ اكتب عشان عندما نموت تنقل هذا، لأن هذه خلاصة يعني ما يذكره العلماء. عندما نذكر لكم الحمد يكون على الكمال والإنعام، هذه خلاصة أيضا. نعم. فالإنسان هذه الخلاصات هذه يكتبها ويحفظها. فإذا هو سبحانه يعلم الأحوال ويعلم الأعمال، حالك مما أنت عليه في السر والجهر يعلمه سبحانه، وعملك أيضا، فهو يعلم الأحوال ويعلم الأعمال. وقوله تعالى وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، يعني لا تفيد فيهم البراهين. نحن ذكرنا لكم أن سورة الأنعام تشتمل على ما يزيد على 70 برهانا من براهين التوحيد، ومع هذا لا تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. يقول تعالى مخبرا عن المشركين المكذبين المعاندين أنهم مهما أتتهم من آية أي دلالة ومعجزة وحجة من الدلالات على وحدانية الرب عز وجل وصدق رسله فإنهم يعرضون عنها. وأقول لك سور التوحيد، سور التوحيد في القرآن تقرر 3 أمور متلازمة، تقرر 3 أمور متلازمة، تقرر التوحيد والرسالة والقرآن. التوحيد ورسالة الرسول وأنه رسول وأنه جاء بالقرآن، وهذا أيضا موجود في هذه السورة. فما تأتيهم من آية على التوحيد أو آية على الرسالة أو آية على القرآن إلا كذبوا بها، إلا كذبوا بها فإنهم يعرضون عنها فلا ينظرون إليها ولا يبالون بها. قال الله تعالى فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. سوف يأتيهم أخبار استهزائهم وتكذيبهم، وهو الهلاك، وهو الهلاك. قال وهذا تهديد لهم ووعيد شديد على تكذيبهم بالحق بأنه لا بد أن يأتيهم خبر ما هم فيه من التكذيب ولا يجدن غبه، الغب العاقبة، ولا يجدن غبه ولا يذوقن وباله. ثم قال تعالى واعظا ومحذرا لهم أن يصيبهم من العذاب والنكال الدنيوي. نعم، وهذا أيضا يعني طريقة القرآن أن الله تبارك وتعالى ينذرهم بالعذاب الدنيوي والعذاب الأخروي بهذا وبهذا. قال ما حل بأشباههم ونظرائهم من القرون السالفة الذين كانوا أشد منهم قوة وأكثر جمعا وأكثر أموالا وأولادا واستغلالا للأرض وعمارة لها، فقال ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن. والقرن يعني هو الجيل، بعضهم يحدد القرن بمائة سنة والذي يحدده بـ70، هذه التحديدات يعني لا دليل عليها، وإنما القرن هو الجيل، آخر واحد يموت من الجيل خلاص انتهى هذا القرن، انتهى هذا القرن. وطبعا لأن والأجيال تتداخل، الأجيال تتداخل. مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، أي من الأموال والأولاد والأعمار والجاه العريض والسعة والجنود. ولهذا قالوا أرسلنا السماء عليهم مدرارا شيئا بعد شيء، لأن الماء منه كل شيء حي كما قال الله تبارك وتعالى. وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم، أي أكثرنا عليهم أمطار السماء وينابيع الأرض، أي استدراجا وإملاء لهم، فهذا استدراج. فأهلكناهم بذنوبهم بخطاياهم وسيئاتهم التي اجترموها. وكيف كان السلف يا حمد يقرؤون القرآن؟ كانوا ينزلون الآيات عليهم، ما يقولون هذه آيات في الكفار ونحن في أمان منها، لا، بل كانوا عندما يقرؤون مثل هذه الآية فأهلكناهم بذنوبهم يفكرون في ذنوبهم ويخافون منها ويعرفون أنها سبب الهلاك وسبب القلق، فأهلكناهم بذنوبهم. بل كان الواحد منهم يقول إني لأذنب الذنب فأعرف ذلك في خلق دابتي وامرأتي، إني لأذنب الذنب فأعرف ذلك في خلق دابتي وامرأتي. يجي يركب السيارة يلقاها معطلة، يلقاها تقطع، ولا يذكر أن هذا بسبب الذنوب، فننظر فقط إلى الأسباب، الإيش؟ الأسباب الظاهرة، الأسباب المادية. يجد المرأة في يوم من الأيام يعني متعالية، فيفكر في الانتقام، كيف هذه تتعالى علي وأنا رجل بيت، ولا يفكر في ذنبه، ولا يفكر في ذنبه. فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين، يعني إيش؟ يعني أيضا فأهلكناهم، أي فذهب الأولون كأمس الذاهب وجعلناهم أحاديث. وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين أي جيلا، ففسره ابن كثير بالجيل أيضا، أي جيلا آخر لنختبرهم فعملوا مثل أعمالهم فأهلكوا كإهلاكهم. فاحذروا أيها المخاطبون أن يصيبكم مثل ما أصابهم، فما أنتم بأعز على الله منهم، والرسول الذي كذبتموه أكرم على الله من رسولهم، فلستم بأعز ممن هلك، ورسولكم أعز من الرسل قبله، فأسباب الهلاك يعني أكثر قربا، والهلاك أكثر قربا منكم. قال فأنتم أولى بالعذاب ومعالجة العقوبة منهم لولا لطفه وإحسانه. ثم قال تعالى ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس. يقول تعالى مخبرا عن كفر المشركين وعنادهم ومكابرتهم للحق ومباهتتهم ومنازعتهم فيه، ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم، أي عاينوه ورأوا نزوله وباشروا ذلك، لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. سبحان الله، لقال الذين كفروا، وذكرنا لكم أن هذا إظهار في موضع ليش؟ الإضمار، ما قال سبحانه لقالوا إن هذا إلا سحر مبين، لقال الذين كفروا، أي أن الذي أوجب لهم هذا القول هو الكفر. قال وهذا كما قال تعالى مخبرا عن مكابرتهم للمحسوسات، ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون، ظلوا فيه يعرجون يصعدون، لقالوا إنما سكرت أبصارنا. أقول إحنا مش شايفين، بل نحن قوم مسحورون، في حد سحرنا. سبحان الله، فإذن هؤلاء لا حيلة فيهم. قال وكقوله تعالى وإن يروا كسفا من السماء ساقطا، كسفا يعني قطعا من السماء ساقطا، يقول سحاب مركوم، سحاب متراكم. وقالوا لولا أنزل عليه ملك، أي ليكون معه نذيرا. قال الله ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، أي لو نزلت الملائكة على ما هم عليه لجاءهم من الله العذاب. الملائكة عندما تنزل على هؤلاء إنما تنزل عليهم بالعذاب، فعلم أن الملائكة تنزل على المؤمنين بالرحمة كما هو متواتر في الأحاديث النبوية. فالملائكة تنزل في مجالس الذكر وتشهد صلاة الفجر وصلاة العصر، وأما هؤلاء عندما تنزل عليهم الملائكة فلا تنزل عليهم إلا بالعذاب، كما قال تعالى ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين، وقوله يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين. قال وقوله ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون، أي ولو أنزلنا مع الرسول البشري ملكا، أي لو بعثنا إلى البشر رسولا ملكيا لكان على هيئة رجل ليمكنهم مخاطبته والانتفاع بالأخذ عنه، ولو كان كذلك لالتبس عليهم الأمر، كما هم يلبسون على أنفسهم في قبول رسالة البشر. فمن لبس لبس عليه عقوبة، مثل بني إسرائيل لما شددوا شدد الله عز وجل عليهم في شأن البقرة. نعم. كقوله تعالى قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا، فهذه حكمة الله تبارك وتعالى أن الرسول يكون من نفس الجنس لينتفعوا به ويتمكنوا من الأخذ عنه. قال فمن رحمة الله تعالى بخلقه أنه يرسل إلى كل صنف من الخلائق رسلا منهم ليدعو بعضهم بعضا وليمكن بعضهم أن ينتفع ببعض في المخاطبة والسؤال، كما قال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته. وين الشاهد يا أحمد؟ وين الشاهد؟ من أنفسهم. نعم من أنفسهم ليس من جنس آخر. قال الضحاك عن ابن عباس في قوله ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، يقول لو أتاهم ملك ما أتاهم إلا في صورة رجل. نعم كما كان يأتي جبريل في صورة من؟ في صورة دحية. فالملك لما كان يأتي كان يأتي في صورة رجل، هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، لأنهم لا يستطيعون النظر إلى الملائكة من النور. وللبسنا عليهم ما يلبسون، أي ولخلطنا عليهم ما يخلطون. قال وقوله ولقد استهزئ برسل من قبلك، هذه تسلية لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم في تكذيب من كذبه من قوم، ووعد له وللمؤمنين به بالنصرة والعاقبة الحسنة في الدنيا والآخرة. ثم قال تعالى قل سيروا في الأرض فانظروا ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين، أي فكروا في أنفسكم وانظروا ما أحل الله بالقرون الماضية الذين كذبوا رسله وعاندوهم من العذاب والنكال والعقوبة في الدنيا مع ما ادخر لهم من العذاب في الآخرة، وكيف نجى رسله وعباده المؤمنين وكيف نجى رسله وعباده الإيش؟ إيش عندكم؟ المؤمنين، لأن في الطبع الأمام المؤمنون. طيب نأخذ مجموعة أخرى من الآيات، من الآية 12 إلى الآية 21. يقول الله تعالى: ذاكرا برهانا آخر من براهين التوحيد. الربط بين آيات هذه السورة سهل، كلما يعني جاءت فقرة جديدة ومجموعة من الآيات ما علاقتها بما قبلها؟ أنها إيش؟ براهين أخرى من براهين التوحيد. يعني مثلا بالنسبة إلى، أو خلينا حتى ننتهي من هذا وأذكر لكم أن هذه الآية اشتملت على 16 برهانا. نعم، قلوا أصوروها إن شاء الله. نعم. قل لمن ما في السماوات والأرض. هذا دليل إيش يا أحمد؟ دليل الملك، فالملك دليل من أدلة الإيش؟ من أدلة التوحيد، كما في أعظم دعاء يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. هذا تقرير التوحيد، هذا تقرير التوحيد. وش البراهين؟ له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فإذا أعظم دعاء إنما هو في التوحيد وبراهين. تريد أن تدعو الله عز وجل بأعظم دعاء، قرر التوحيد واذكر براهينه. تقول: اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت، أنت السميع العليم، أنت الحكيم الخبير، أنت فاطر السماوات والأرض، وبس، ما يحتاج أن تذكر حاجتك. نعم، هذا أعظم الدعاء. قل لمن ما في السماوات والأرض، هذا الملك. قل لمن ما يعني الذي في السماوات والأرض، وما هذه للعموم. قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله. يقول أهل المعاني: السائل هو الإيش؟ هو المجيب، صحيح؟ من السائل؟ من السائل لهم؟ الرسول. ومن المجيب؟ الرسول. يقولون: لا يكون السائل هو المجيب إلا إذا كان الجواب إيش؟ واضحا. إذا كان السائل هو المجيب، هذا لا يكون إلا في الجواب الإيش؟ في الجواب الإيش؟ الواضح. مثل المدرس عندما يسأل الطلاب سؤال ويتعجل بالجواب. لماذا يتعجل بالجواب؟ لأن الجواب واضح لدى الإيش؟ لدى الطلاب. نعم. قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله، كتب على نفسه الرحمة. شو المناسبة يا إبراهيم؟ لماذا ذكرت الرحمة بعد الإيش؟ بعد الملك. لأنه في الغالب أن الملوك يكونون يعني عندهم ظلم وجبروت، فذكر سبحانه أن ملكه ليس كملك البشر، بل ملكه سبحانه وتعالى مقترن بالرحمة، فلا يعاجل بالعقوبة. سبحانه وتعالى لا يعاجل بالعقوبة، كتب على نفسه الرحمة، كما في الحديث المشهور الذي تعرفونه: إن الله عز وجل كتب كتابا فهو موضوع عنده فوق العرش، إن رحمتي تغلب غضبي. فملكه سبحانه وتعالى مقترن بالرحمة، كتب على نفسه الرحمة. ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، إيش المناسبة؟ ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. أيها يا حمد، أيوة، يعني ليس معنى أنه سبحانه كتب على نفسه الرحمة أنكم تكونون سدى وتخلقون هملا وتتركون عبثا، بل هو سبحانه وتعالى جامعكم ليوم القيامة ويحاسب كل إنسان على ما قدم. ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. فعلم أن أعظم ما يقدمه الإنسان ليوم القيامة هو الإيمان الصحيح، هذا أعظم ما تقدمه. وأهل السنة يذكرون أن الإيمان أعظم ما يفتخر به، فلما كان الإيمان أعظم ما يفتخر به فمن أجل هذا أجازوا الاستثناء، بل هناك من قال أنه لازم، أقصد لازم عندما يقول الإنسان أنا مؤمن، فحتى لا يزكي نفسه وحتى لا يكون في نشوة الافتخار فيقول أنا مؤمن إن شاء الله إن شاء الله. فأعظم ما يقدم الإنسان ليوم القيامة الإيمان، والذي لا يقدم الإيمان فقد خسر نفسه. الذين خسروا أنفسهم، شوف لما إنسان يخسر نفسه، إذا خسر ماله يعني قد لا يضر، لكن خسر نفسه. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. دليل آخر من أدلة التوحيد: وله ما سكن في الليل والنهار. إيش المناسبة يا أحمد؟ لما ذكر سبحانه أن له الملك ذكر في الأول محله السماوات والأرض، هذا محل الملك، ثم ذكر الحال، ذكر المحل والحال: له ما سكن في الليل والنهار. له ما سكن في الليل والنهار، ولماذا اقتصر على ما سكن؟ هذا على طريقة العرب، يعني له ما سكن وما تحرك، ثم يفهم من ايش سكن انه ايش، وله ما سكن، اذا قبل ذلك كان ايش، كان متحركا. نعم، وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. يعني مع هذا السكون وفي الليل والنهار، إلا أنه سبحانه سميع للأقوال عليم بالأفعال، سميع للأقوال عليم بالأفعال. هذا كله من أدلة التوحيد وبراهين التوحيد. ثم قال سبحانه: قل أغير الله أتخذ وليا. هذا إيش تقرير التوحيد. فبعد أن ذكر سبحانه وتعالى عدة براهين قرر سبحانه وتعالى التوحيد، ثم بعد تقرير التوحيد يذكر براهين أخرى، وهكذا نجد أن تقرير التوحيد محفوف بالبراهين قبله وإيش وبعده. قل أغير الله أتخذ وليا، يعني لا إله إلا الله. قل أغير الله أتخذ وليا، هذا يعني هذا لا يمكن. أغير الله عز وجل أتخذ إلها مع وجود هذه البراهين الواضحة، مع وجود هذه البراهين الواضحة، فإثبات التوحيد يكون بالأدلة النقلية وبالأدلة العقلية. إثبات التوحيد يكون بالأدلة النقلية، أدلة الكتاب والسنة، والأدلة العقلية أيضا، لأن القرآن ذكر هذه الأدلة. قل أغير الله، يعني مع هذه البراهين الواضحة، أتخذ وليا، والولي الولي هو الذي يتولاك بالنصرة والإعانة وغير ذلك مما تحتاج، وغير ذلك مما تحتاج، وأنت تتولاه سبحانه وتعالى بالعبادة والتأله والخشوع والخضوع. قل أغير الله أتخذ وليا، يعني يتولاني وأتولاه، يتولاني وأتولاه، كما قال تعالى: إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. إن وليي الله، هذا من جهة العبد، وهو يتولى الصالحين، هذا من جهة الرب. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض، هذا دليل آخر من أدلة التوحيد. فاطر أي خالق، كما يذكر عن ابن عباس أنه قال: ما كنت أدري ما فاطر حتى مررت بأعرابي يتنازع مع آخر في بئر، فقال: أنا فطرتها، أنا فطرتها، يعني أوجدتها. فالفاطر هو الخالق سبحانه وتعالى. وبعض الناس يخطئ عندما مثلا يقابل الصائم بالإيش؟ بالفاطر، يقول لك هذا اليوم فاطر. لا، مفطر، هذا اليوم مفطر، أما فاطر هذا هو الخالق سبحانه وتعالى. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض. فاطري ليش مجرورة يا حمد؟ لأنها صفة لله. أغير الله فاطري. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم، هذا دليل الخلق ودليل الرزق، فدليل الرزق من أدلة الإيش؟ من أدلة التوحيد. ولذلك عندما تذكر الربوبية، إيش معنى الربوبية؟ الخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير، هذه خمسة أشياء. فاطر السماوات والأرض الخلق، وهو يطعم هذا الرزق، وهو يطعم، فهذا من أوضح أدلة التوحيد. سبحان الله، الله عز وجل هو الذي يطعمك ويرزقك، وتذهب تعبد غيره، بل تعبد غيره بما يرزقك. هو الذي رزقك بالأنعام، تأخذ الشاه وتذهب تذبحها للبدوي، والبدوي ما خلق الشاه حتى تذبحها له، هذه من أوضح الأدلة. ولذلك جاء السؤال هنا: أغير الله؟ يعني هذا غير معقول، فهذا استفهام للإنكار. أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض، يعني وهو فاطر السماوات والأرض، وهو يطعم ولا يطعم، هو يطعم ولا يطعم، فهو لا يأكل سبحانه وتعالى، لأنه صمد والصمد لا جوف له، والذي يحتاج الطعام والشراب الذي له جوف، فالله عز وجل صمد، والملائكة صمد. الملائكة لا تأكل ولا تشرب، وهو يطعم ولا يطعم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم، يعني خضع لله عز وجل بالتوحيد. فإيش هو الإسلام باختصار؟ أغير الله أتخذ وليا، هذا هو الإسلام. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم. أسلم يعني لا أتخذ غير الله عز وجل وليا، إلا هو لا إله إلا الله. ولا تكونن من المشركين، هذا هو معنى لا إله إلا الله. أول من أسلم ولا تكونن من المشركين، إثبات الإلهية لله عز وجل ونفي الشرك، وهذا تضمنته لا إله إلا الله. فلا إله نفي للألوهية عما سوى الله، إلا الله إثباتها لله عز وجل وحده. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. شو المناسبة؟ المناسبة مضطردة، فإذا ذكر التوحيد ذكر اليوم الآخر، إذا ذكر التوحيد يذكر اليوم الآخر، وأنك لا بد أن تلاقي الله تبارك وتعالى فيحاسبك على هذا التوحيد، فيحاسبك على هذا التوحيد. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. عصيت ربي يعني بالشرك على ما يدل عليه السياق. من يصرف عنه يومئذ، هذا استطراد أيها الإخوة، لما ذكر اليوم الآخر هذا استطراد. من يصرف عنه يعني هذا العذاب العظيم، من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه، من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. المبين الواضح، فالفوز المبين أن يصرف عنك عذاب هذا اليوم العظيم. ثم ذكر سبحانه وتعالى دليلا آخر وبرهانا آخر من براهين ليش التوحيد. سورة عظيمة أيها الإخوة، أي نعم، براهين التوحيد وتقرير التوحيد. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. عندما ينزل بك الضر من الذي يكشفه؟ هو سبحانه وتعالى وحده، ليس الدواء، الدواء سبب، والشافي هو الله عز وجل. واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك. فهذا من أدلة التوحيد الواضحة. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، فهو على كل شيء قدير، هو القادر على أن يمسك بالخير. ولذلك عندما يحصل الخير ماذا تقول؟ أشهد أن الله على كل شيء قدير، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما استسقى. لما قام النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فما في السماء قزعة، قزعة يعني قطعة سحاب، فإذا السحاب قد جاء صلى الله وبركاته وأمطرت، فلما أمطرت ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أشهد أني رسول الله وأشهد أن الله على كل شيء قدير، وأن الله على كل شيء قدير. وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. حتى قال الإمام أحمد: التوحيد أن تعلم أن الله على كل شيء قدير، أن تعلم أن الله على كل شيء قدير. فالإنسان إذا علم هذا عرف التوحيد. نعم. ثم ذكر سبحانه دليلا آخر: وهو القاهر فوق عباده. القاهر الغالب سبحانه وتعالى المتمكن منهم. فهل هذا لأحد غير الله؟ هل هذا لشيء غير الله تبارك وتعالى؟ القاهر والغلبة. وهو القاهر فوق عباده. فوق الجويني له رسالة في الاستواء والفوقية، ونقل عنه الشيخ الألباني كثيرا في مقدمة مختصر العلو للإمام الذهبي. وهو القاهر فوق عباده، هذا علو القهر. فإن العلو ثلاثة أنواع يا أبا حمد، فما هي؟ العلو، علو القهر الغلبة يعني، وعلو الشأن، وعلو الذات. فهو سبحانه له أنواع العلو الثلاثة: علو القهر، وعلو الشأن، وعلو الذات. فما الذي يفرق بين هذه الأنواع الثلاثة؟ تأتي للأشاعرة بهذه الآية يقول لك هذا معناه علو القهر وعلو الشأن، ما يقولون بعلو ليش؟ بعلو الذات. وقد قرر الآلوسي رحمه الله تعالى مسألة العلو والفوقية أحسن تقرير في هذا الموضع، في هذا الموضع. فتجد على صفحات الإنترنت عندما تسأل مثلا الآلوسي: هل الآلوسي من الأشاعرة؟ فتجد الأشاعرة ينتحلونه، يقولون نعم الآلوسي من الأشاعرة، بس إن الأشاعرة في إيش؟ بس فيما وافقنا فيه، وأما فيما خالفنا فيه فقد يعني زل. هكذا صرحوا. أحد الأشاعرة قال الآلوسي أشعري، وأما ما وقع له في تفسيره من يعني من بعض المخالفات فقد زل فيها، كما يعني بين ذلك الإمام الكوثري إمامهم. فهذا من ضمن المواضع التي جعلوها زلة لمن؟ زلة للآلوسي رحمه الله، قالوا هذه زلة. لما رد عليهم وقرر علو الله تبارك وتعالى بذاته، فقال رحمه الله، طبعا الكلام طويل لكن نأخذ يعني بعضه، قال: قوله وهو القاهر فوق عباده، قيل هو استعارة تمثيلية وتصوير لقهره سبحانه وتعالى وعلوه عز شأنه بالغلبة والقدرة. وجوز أن تكون الاستعارة في الظرف يعني فوق، بأن شبه الغلبة بمكان محسوس، وقيل إنه كناية. فإذا إما يقولون استعارة أو يقولون كناية. وقيل إنه كناية عن القهر والعلو بالغلبة والقدرة. وقيل إن فوق زائدة. إيش يعني زائدة؟ يعني وهو القاهر عباده. قالوا هذه فوق، هذه زائدة، وهو القاهر يعني يقهر عباده ويغلبهم. كل هذا من أجل أن ينفوا إيش؟ ينفوا إيش؟ الفوقية. نعم نعم. قال: والداعي إلى التزام ذلك كله أن ظاهر الآية يقتضي القول بالجهة، والله تعالى منزه عنها لأنها محدثة بإحداث العالم وإخراجه من العدم إلى الوجود، ويلزم أيضا من كونه سبحانه وتعالى في جهة مفاسد لا تخفى. يقول الداعي أنهم قالوا هذا، إن هذا يعني يجعلنا نقول بالجهة لله تبارك وتعالى. قال: وأنت تعلم أن مذهب السلف إثبات الفوقية لله تعالى كما نص عليه الإمام الطحاوي وغيره. قال: وأنت تعلم أن مذهب السلف إثبات الفوقية لله تعالى كما نص عليه الإمام الطحاوي وغيره، واستدلوا لذلك بنحو 1000 دليل كما نقل عن الشافعي رحمه الله تعالى. قال: وقد روى الإمام أحمد في حديث الأوعال عن العباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: والعرش فوق ذلك، والله تعالى فوق ذلك كله. طبعا حديث الأوعال يعني تكلمنا عليه لما شرحنا كتاب التوحيد والحمد لله، ويعني بعض عبارات الحديث يعني تتقوى إن شاء الله تعالى. وأيضا جاء في الحديث الذي رواه أبو داود في الرجل الذي استشفع بالله تعالى عليه، قال: ويحك، أتدري ما الله تعالى؟ إن الله تعالى فوق عرشه، وعرشه فوق سماواته، وقال بأصابعه هكذا، يعني مثل القبة، وإنه لا يئط به أطيط الرحل بالراكب. طبعا بالنسبة للأطيط هذا أيضا تكلم عليه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد يوم حكم في بني قريظة: لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق 7 سماوات. وأيضا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: بين أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا إليه رؤوسهم، فإذا الجبار جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم، وقال: يا أهل الجنة سلام عليكم. ثم قرأ صلى الله عليه وآله وسلم قوله تعالى: سلام قولا من رب الرحيم، فينظر إليهم وينظرون إليه. هذا الحديث يا أبا حمد اجتمع فيه 3 المسائل الشريفة لأهل السنة، وهي ليش؟ مسألة العلو، ومسألة الكلام، ومسألة ليش؟ الرؤية. نعم. ثم ذكر شعر عبد الله بن رواحة الذي أنشده بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه: وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين. فأقره النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك. وذكر أيضا عن ابن عباس في قوله تعالى: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، قال: لم يستطع أن يقول ومن فوقهم، لأنه قد علم أن الله تعالى سبحانه من فوقهم. يقول: والآيات والأخبار التي فيها التصريح بما يدل على الفوقية، كقوله تعالى: تنزيل الكتاب، تنزيل والنزول إنما يكون من فوق، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، وأيضا إليه يصعد الكلم الطيب، وقوله تعالى: بل رفعه الله إليه، تعرج الملائكة والروح إليه. قال وقوله فيما أخرجه مسلم: وأنت الظاهر، يعني العالي، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. قال: والأدلة في ذلك كثيرة جدا. قال: وكذا كلام السلف في ذلك، فمنه ما روى شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري في كتابه الفاروق بسنده إلى أبي مطيع البلخي أنه سأل أبا حنيفة رضي الله عنه عمن قال لا أعرف ربي سبحانه في السماء أم في الأرض، فقال قد كفر، لأن الله تعالى يقول الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سبع سماوات. فقال قلت فإن قال إنه على العرش ولكن لا أدري العرش في السماء أم في الأرض، فقال هو كافر لأنه أنكر آية في السماء، ومن أنكر آية في السماء فقد كفر. يقول الألوس وأيد القول بالفوقية أيضا، أو أيد القول بالفوقية أيضا بأن الله تعالى، وهذه الحجة التي نقلناها عن الإمام أحمد الآن، بأن الله تعالى لما خلق الخلق لم يخلقهم في ذاته المقدسة تعالى عن ذلك، فإنه الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، فتعين أنه خلقهم خارجا عن ذاته. ولو لم يتصف سبحانه بفوقية الذات مع أنه قائم بنفسه غير مخالط للعالم لكان متصفا بضد ذلك وهو السفول، لأن القابل للشيء لا يخلو منه أو من ضده، عندنا فوق وعندنا تحت، إذا خلا من أحدهما كان في الإيش؟ كان في الآخر، لا يخلو منه أو من ضده. وضد الفوقية السفول، وهو مذموم على الإطلاق. قال وإذا كان صفة الفوقية صفة كمال لا نقص فيها، وهذا أيضا من الحجج، صفة الفوقية صفة كمال، فلماذا لا تثبتها لله تعالى؟ يقول وإذا كان صفة الفوقية صفة كمال لا نقص فيها ولا يوجب القول بها مخالفة كتاب ولا سنة ولا إجماع، كان نفيها عين الباطل، لا سيما والطباع مفطورة على قصد جهة العلو عند التضرع إلى الله تعالى. ثم ذكر القصة المشهورة، ذكر محمد بن طاهر المقدسي أن الشيخ أبا جعفر الهمداني حضر مجلس إمام الحرمين، فلا تنسوا هذه القصة، أبو جعفر الهمداني حضر مجلس إمام الحرمين الجوين وهو يتكلم في نفي صفة العلو ويقول كان الله تعالى ولا عرش وهو الآن على ما كان، يعني إيش؟ يعني ليس على العرش، كان الله ولا عرش وهو الآن على ما كان، معنى كلامه أنه ليس على العرش. فقال الشيخ أبو جعفر الهمداني أخبرنا يا أستاذ عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا، فإنه ما قال عارف قط يا الله إلا وجد في قلبه ضرورة بطلب العلو، لا يلتفت يمنة ولا يسرة، فكيف تدفع هذه الضرورة أو فكيف تدفع هذه الضرورة عن أنفسنا؟ هذا أبو جعفر الهمدان على طريقة الإيش؟ محاجة، على طريقة العوام الذين لم تتلوث عقولهم بالفلسفة والكلام، قالوا لا أنت أخبرنا عن هذا الشيء، كلنا مفطورون عندما نقول يا الله قلوبنا تتجه العلو، فأخبرنا عن هذه. فلطم الإمام الجويني على رأسه، على رأس نفسه، ونزل وأظنه قال وبكى وقال حيرني الهمداني. نعم، وبعضهم تكلف الجواب عن هذا، ثم ذكر أيضا يعني ما يقولون إنما يعني نحن نرفع اليدين، يعني رفع اليدين، قالوا نحن نرفع اليدين لأن السماء هي قبلة الدعاء، وهذه بدعة، فإن القبلة واحدة، قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة، قبلة الدعاء هي قبلة الإيش؟ الصلاة. قال وبعضهم تكلف الجواب عن هذا بأن هذا التوجه إلى فوق إنما هو لكون السماء قبلة الدعاء كما أن الكعبة قبلة الصلاة. قال ثم هو أيضا منقوض بوضع الجبهة على الأرض مع أنه سبحانه ليس في جهة الأرض، يقولون هذا، ولا يخفى أن هذا باطل. أنت تضع جبهتك على الأرض خضوعا لمن إيش؟ لمن هو في العلو سبحانه وتعالى، ليس لأن الله تبارك وتعالى إلى جهة السفول. قال أولا فلأن السماء قبلة الدعاء لم يقله أحد من سلف الأمة ولا أنزل الله تعالى به من سلطان، والذي صح أن قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة، فقد صرحوا بأنه يستحب للداعي أن يستقبل القبلة، وقد استقبل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة في دعاء في مواطن كثيرة. فمن قال إن للدعاء قبلة غير قبلة الصلاة فقد ابتدع في الدين وخالف جماعة المسلمين. قال وأما ثانيا فلأن القبلة ما يستقبله الداعي بوجهه كما تستقبل الكعبة في الصلاة، وما حاذاه الإنسان برأسه أو يديه مثلا لا يسمى قبلة أصلا. فلو كانت السماء قبلة الدعاء لكان المشروع أن يوجه الداعي وجهه إليها. عرفت هذا؟ يقول القبلة لأن الإنسان يوجه إليها وجهه، فلو كانت السماء قبلة الدعاء لفعلنا هكذا، نرفع وجوهنا. نعم. قال فلو كانت السماء قبلة الدعاء لكان المشروع أن يوجه الداعي وجهه إليها، ولم يثبت ذلك في شرع أصلا، بل نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء في صلاتهم وفي لفظ في دعائهم أو لا ترجع إليهم. قال وأما النقض بوضع الجبهة فما أفسده من نقض، فإن واضع الجبهة إنما قصده الخضوع لمن فوقه، إنما قصده الخضوع لمن فوقه بالذل لا أن يميل إليه إذ هو تحته، بل هذا لا يخطر في قلب ساجد. سبحان الله، ما في ساجد يخطر على قلبه أنه يسجد لأن ربه تحته، لأن ربه بالأسفل، وإنما هذا خضوع لمن هو فوق سبحانه وتعالى. قال نعم سمع عن بشر المريسي وهو من الجهمية أنه يقول سبحان ربي الأسفل، هذا العنيد كان يقول هذا، تعالى الله سبحانه عما يقول الجاحدون والظالمون علوا كبيرا. قال والفوقية بمعنى الفوقية في الفضل، الآن عرفنا الفوقية بالذات. قال والفوقية بمعنى الفوقية في الفضل، يعني الفوقية التي هي بمعنى علو الشأن وعلو القهر، مما يثبتها السلف لله تعالى أيضا، وهي متحققة في ضمن الفوقية المطلقة، وكذا يثبتون فوقية القهر والغلبة كما يثبتون فوقية الذات، ويؤمنون بجميع ذلك على الوجه اللائق بجلال ذاته وكمال صفاته سبحانه وتعالى، منزهين له سبحانه عما يلزم ذلك مما يستحيل عليه جل شأنه، ولا يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، ولا يعدلون عن الألفاظ الشرعية نفيا ولا إثباتا لئلا يثبتوا معنى فاسدا أو ينفوا معنى صحيحا، فهم يثبتون الفوقية كما أثبتها الله تعالى لنفسه. قال وأما لفظ الجهة، وهذا أيضا ذكره الشيخ الألباني في مقدمته، قال وأما لفظ الجهة فإذا قيل لك هل لله عز وجل جهة؟ كما ذكرنا هل لله مكان؟ فتسأل أو فتسأل ماذا أردت بالجهة؟ هل أردت الجهة التي هي تحت العرش أم جهة العلو التي فوق العرش؟ فإن كانت الأولى ننفيها، وإن كانت الثانية نثبتها لله عز وجل. فالقول في الجهة كالقول في المكان. قال: وأما لفظ الجهة فقد يراد به ما هو موجود، وقد يراد به ما هو معدوم. ومن المعلوم أنه لا موجود إلا الخالق والمخلوق، فإذا أريد بالجهة أمر موجود غير الله تعالى كان مخلوقا، والله تعالى لا يحصره شيء ولا يحيط به شيء من المخلوقات تعالى عن ذلك. وإن أريد بالجهة أمر عدمي وهو ما فوق العالم، فليس هناك إلا الله تعالى وحده. فإن قيل إنه تعالى في جهة بهذا الاعتبار فهو صحيح عندهم. ومعنى ذلك أنه فوق العالم حيث انتهت المخلوقات، والمخلوقات تنتهي إلى وين؟ إلى العرش. فالحد الفاصل بين المخلوقات وغير المخلوق هو حد العرش. فالعرش فما دونه مخلوق، والله تبارك وتعالى هو الخالق فوق العرش. قال: ومعنى ذلك أنه فوق العالم حيث انتهت المخلوقات. ونفاة لفظ الجهة الذين يريدون بذلك نفي العلو. فإذا هم أحيانا ينفون الجهة ويريدون نفي ليش؟ العلو. يقولون ليس لله جهة، ويعنون ماذا؟ يعنون نفي العلو. طبعا يذكرون من أدلتهم أن الجهات كلها مخلوقة، وأنه سبحانه وتعالى كان قبل الجهات، وأنه من قال إنه تعالى في جهة يلزمه القول بقدم شيء من العالم، وأنه جل شأنه كان مستغنيا عن الجهة ثم صار فيها. وهذه الألفاظ ونحوها تنزل على أنه عز اسمه ليس في شيء من المخلوقات، سواء سمي جهة أو لم يسمى، وهو كلام حق. ولكن الجهة ليست أمرا وجوديا، بل هي أمر اعتباري ولا محذور في ذلك. وبالجملة يجب تنزيه الله تعالى عن مشابهة المخلوقين، وتفويض علم ما جاء من المتشابهات إليه عز شأنه، والإيمان بها على الوجه الذي جاءت عليه، والتأويل القريب إلى الذهن الشائع نظيره في كلام العرب مما لا بأس به عندي، على أن بعض الآيات مما أجمع على تأويلها السلف والخلف، والله تعالى أعلم بمراده. طبعا هذا التردد الأخير يعني لا يلزمنا، فنقول له جزاك الله خيرا على ما قدمت أولا. وأما هذا التردد الذي قد يشعر أنه في بعض المواطن يعني نؤول وفي بعضها لا نؤول، فهذا غير صحيح. ومما يذكرونه أيضا عن الألوسي رحمه الله أنه لما ذكر صفة اليد لله تبارك وتعالى أنه ذكرها على طريقة السلف. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.